بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم، واتقوا الله لعلكم ترحمون. معاني المفردات ووجوه القراءات في هذه الآيات الكريمات. قول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق. الفاسق اسم فاعل من الفسق، والفسق هو الخروج عن طاعة الله عز وجل، يقال فسقت الحبة إذا خرجت. والفسق في كتاب الله فسقان: فسق أكبر بالكفر به سبحانه، كما في قوله سبحانه: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. فالفاسق هاهنا هو الكافر. وقد يطلق الفسق على المعصية التي هي دون الكفر، كما في قول ربنا جل جلاله في شأن القذفة: وأولئك هم الفاسقون. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ. والنبأ هو الخبر ذو الشأن، الخبر الذي له خطر. فلو قيل مثلا: مات حمار الحجام، لما كان ذلك نبأ، وإنما هو خبر. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فتبينوا قرأها حمزة والكسائي وخلف العاشر فتثبتوا، والقراءتان بمعنى واحد، والمقصود من التبين والتثبت التأني وعدم العجلة، لئلا يقع الناس في أمر يندمون عليه. أن تصيبوا قوما بجهالة. أن تصيبوا فيها وجهان: إما أن يكون المعنى كراهة أن تصيبوا قوما بجهالة، فالمصدر المؤول من أن وما بعدها في موضع نصب على أنه مفعول لأجله، أو يكون المعنى لئلا تصيبوا قوما بجهالة. فتصبحوا المعنى فتصيروا، لكن يعبر بالإصباح عن الصيرورة، لأن الإنسان يستقبل في الصباح عهدا جديدا. فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والندم هو الحزن الذي يلحق القلب على فوات محبوب أو وقوع مكروه. واعلموا أن فيكم رسول الله. واعلموا أن بين أظهركم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعظموه وتأدبوا معه وانقادوا لأمره، واعلموا أنه أدرى بمصالحكم منكم وأشفق عليكم منكم، ورأيه لكم خير من رأيكم لأنفسكم. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. العنة المضرة والفساد. وقول ربنا جل جلاله لعنتم، أي وقعتم فيما فيه مشقة ومضرة وإثم عليكم. ومنه قول ربنا جل جلاله: ودوا ما عنتم لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان. حبب إليكم الإيمان أي جعله محبوبا لكم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. كره إليكم هذه الأمور الثلاثة: الكفر الذي هو جحود الربوبية أو الألوهية أو النبوة أو البعث والمعاد، والفسوق هو ارتكاب الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة، والعصيان ما دون ذلك مما فيه مخالفة لأمر الله عز وجل من صغائر الذنوب. كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، جعل هذه الثلاثة مكروهة لديكم. أولئك هم الراشدون، أولئك هم الموصوفون بالرشد فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. فضلا من الله ونعمة مفعول لأجله، والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وإن طائفتان مثنى طائفة، والطائفة دون الفرقة بدليل قول ربنا جل جلاله: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا هو الفاعل مثنى طائفتان، وجاء الفعل بواو الجماعة، ما قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلا أو اقتتلتا، بل قال اقتتلوا، باعتبار أن كل طائفة تشمل أحدا من الناس. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وقع بينهما قتال، فأصلحوا بينهما. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، حتى تفيء حتى ترجع وتؤوب، فالفيئة الرجعة، حتى تفيء إلى أمر الله. فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل. العدل كما يقول ابن عاشور رحمه الله هو الصلح القائم على التراضي والإنصاف، لئلا تشغلهم صورة الصلح عن ضمان ما يقع على كل طائفة من الضرر، فإن المتالف التي تقع في الطائفتين متفاوتة، فلا بد أن يكون الصلح قائما على عدل. فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. القسط هو من الألفاظ التي تحمل المعاني المتضادة، فيطلق على العدل ويطلق على الجور، فيقال للعادل مقسط ويقال للجائر قاسط، كما في قول ربنا: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. سيأتي معنا عند بيان المعنى تفصيلا لماذا قال ربنا وأقسطوا بعدما قال فأصلحوا بينهما بالعدل. ثم قال جل من قائل: إن الله يحب المقسطين، يحب أولئك الذين يعدلون في سائر الأمور. إنما المؤمنون إخوة، إنما أداة حصر، حصر الله الأخوة بين أهل المعتقد الواحد. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، قرأها يعقوب وحده، فأصلحوا بين إخوتكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. واتقوا الله، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية، وبفعل المأمور واجتناب المحظور والصبر على المقدور، على رجاء منكم أن تدرككم رحمة الله عز وجل. إخوتي وأخواتي، قول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: لا خلاف بين أهل العلم أن هذه الآية نازلة في شأن الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله إلى بني المصطلق مصدقا، أي عاملا على الزكاة. فلما اقترب من ديارهم خرجوا إليه ليستقبلوه مرحبين، فهابهم لإحنة كانت بينهم في الجاهلية، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنهم قد ارتدوا ومنعوا زكاة أموالهم. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا وأمرهم ألا يبدأوهم بقتال حتى يتثبتوا. فلما وصلوا إلى ديار القوم سمعوا الأذان ووجدوهم للصلاة مقيمين ولشعائر الله معظمين، فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فنزلت الآية. وقبل أن نسترسل في بيان المعنى، لا بد أن أنبه إخوتي الكرام وأخواتي الفاضلات إلى أن علماء الإسلام، وأعني بذلك أهل الحق أهل السنة، يعتقدون أن الصحابة رضوان الله عليهم عدول كلهم أجمعون، ولا يعني ذلك أنهم معصومون وأنهم لا تصدر منهم الخطايا والذنوب. قال الألوسي رحمه الله في روح المعاني: ومن قال بذلك فقد كابر وابتعد عن الإنصاف. من قال بأن الصحابة لا تصدر منهم سيئة ولا يحصل منهم خطأ ولا ذنب، فهذه مكابرة وصد عن السبيل. وقد علمنا من الآيات والأحاديث أن منهم من وقع في حد من حدود الله عز وجل، لكن قولهم بأنهم عدول كما يقول الألوسي رحمه الله يعنون به أنهم لقوا الله عز وجل طاهرين مطهرين ببركة صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمهم له ونصرتهم إياه. يعني من وقع منهم في ذنب فإنه يوفق لتوبة حتى يلقى الله عز وجل طاهرا مطهرا. هذه واحدة. ثانيا، كما يقول العلامة ابن عاشور رحمه الله: ليس في الآية ما يدل تصريحا ولا تلميحا على أن الفاسق هاهنا مراد به الوليد بن عقبة رضي الله عنه أبدا، وإنما الآية جاءت على سبيل العموم: إن جاءكم فاسق بنبأ، نكرة في سياق الشرط تفيد العموم. ولو كان الوليد فاسقا وحاشاه رضي الله عنه لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم تعنيفه واستتابته، فلما لم ينقل ذلك علم أنه لم يكن. ثم لو قيل بأن الآية في فاسق بعينه، فلا يبعد أن يكون المراد بذلك من نقل إلى الوليد الخبر بأن بني المصطلق قد ارتدوا ومنعوا زكاة أموالهم. الله جل جلاله في هذه الآية يؤدبنا بأدب رفيع، وهو أننا لا نسرع لقبول الأخبار إذا صدرت من فاسق أو من مجهول الحال ممن لم تعلم عدالته. وهذا المعنى مضطرد مع النصوص الأخرى كقول ربنا جل جلاله: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقول نبينا صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. وقوله: بئس مطية القوم زعموا، ونحو ذلك من النصوص. فربنا جل جلاله يأمرنا بأن نتثبت ونتبين ونتأنى ولا نعجل. إذا كان هذا الخبر صادرا عن فاسق. لماذا؟ لأن الفاسق لا تقبل شهادته، كما قال ربنا: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وهناك في آية مداينة قال: فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، والفاسق غير مرضي عندنا. فمطلوب منا التثبت والتبين، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لأن عدم التبين ولأن العجلة في هذا الأمر قد يترتب عليه أن نصيب قوما بجهالة، فنسفك الدماء وننتهك الحرمات، ثم بعد ذلك يتبين لنا أن القوم براء مما بلغنا عنهم، فتصبح على ما فعلتم نادمين. لكن حيث لا ينفع الندم، بعدما وقعت الواقعة، سفكت الدماء وأزهقت الأرواح وأتلفت الأعيان وحصل ما حصل، بعد ذلك إذا كان ثمة ندم فإنه لا ينفع، لأن الحقوق قد تعلقت ببعض المخلوقين. فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعلموا يا معشر الصحابة الكرام أين أن بين أظهركم محمدا صلى الله عليه وسلم، فعظموه ووقروه وتأدبوا معه واتبعوه وانقادوا لأمره، واعلموا أنه أعلم بمصالحكم منكم، وأن رأيه لكم خير من رأيكم لأنفسكم، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم تابعكم فيما تريدون لا حصل لكم مشقة ومضرة وفساد، ولربما وقعتم في الإثم. وهذا المعنى نجده مضطردا في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الصحيح أن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت عليه الصلاة والسلام حتى رددها الرجل ثلاثا. فقال عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. النبي عليه الصلاة والسلام ها هنا كره مسألة ذلك الرجل: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. الأمر يقتضي المرة، لكن هذا الرجل لما قال: أفي كل عام يا رسول الله، ما استطاب النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال. ومثله أيضا من رحمته صلوات ربي وسلامه عليه وشفقته على أمته قوله: لولا أن أشق على أمتي لأمرتكم بالسواك عند كل صلاة. وكذلك حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في ليلة من ليالي رمضان يصلي، فصلى رجال بصلاته واصطفوا خلفه، ثم لما كانت الليلة الثانية كذلك وأصبح الناس يتحدثون، فصلى بهم ليلتين أو ثلاثا، فلما كانت الليلة التي بعدها صلى بهم العشاء، ودخل صلى الله عليه وسلم بيته فطفقوا ينتظرون، فلما طال مقامهم بدأوا يقولون: الصلاة الصلاة يا رسول الله. وفي بعض الروايات أنهم بدأوا يحصبون بابه صلوات ربي وسلامه عليه، فما خرج عليهم إلا بعدما طلع الفجر، وقال لهم: ما خفي علي صنيعكم البارحة، والله ما بت غافلا، ولكني خشيت أن تفرض عليكم. خشي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفرض عليهم قيام رمضان بعدما كان تطوعا، فمن أجل ذلك لم يداوم عليه الصلاة والسلام أن يصلي بهم صلاة القيام في رمضان. ثم لما كان في زمان عمر رضي الله عنه وزال هذا المحظور، رأى الناس يصلون فرادا، وقد يصلي بعضهم بصلاة الرجل الواحد يبتدرون السواري، ولهم بالقرآن دوي كدوي النحل، قال لو جمعتهم على رجل واحد، فجمعهم على أقرئهم أبي بن كعب رضي الله عنه، وكان أحيانا يصلي معه أيضا تميم بن أوس الداري رضي الله عنه. ولما رآهم عمر مصطفين خلف أبي قال نعمة البدعة الحسنة هي، أي أنه جدد ما كان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فربنا جل جلاله يذكر الصحابة الكرام بهذه النعمة العظيمة التي ربما غفلوا عنها. اعلموا يا أيها الصحابة الكرام أن فيكم خير النبيين وسيد المرسلين وإمام المتقين قائد الخير ورسول الرحمة صلوات ربي وسلامه عليه، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم لأصابكم العنة والمشقة، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. الله جل جلاله يذكرهم أن نعمة الإيمان، نعمة الإسلام، نعمة القرآن، كل ذلك من الله عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي جعل البشاشة الإيمان تخالط قلوبهم، وحبب إليهم الطاعات والمسارعة في الخيرات والمسابقة في القربات، وزينه في قلوبكم، زين ذلك كله، فكانت الصلاة قرة عيونهم، وكان ذكر الله أحب إليهم مما طلعت عليه الشمس، ومسارعتهم في رضوان الله عز وجل دينهم وديدنهم. وفي الوقت نفسه كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، فكان أحدهم يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف به في النار. وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة قد جاء في آيات كثيرة، كقول ربنا جل جلاله من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فالنعمة لله عز وجل والمنة له سبحانه والفضل منه. أولئك هم الراشدون، أولئك الذين حبب الله إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، هم أهل الرشاد والسداد والاستقامة والتقى. أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. فضلا من الله، هذا التحبيب للإيمان وتزيينه في قلوبهم، وهذا التكريه للكفر والفسوق والعصيان، إنما كان محض فضل من الله ونعمة منه سبحانه وتعالى، والله عليم حكيم. ثم بعد ذلك يقول جل من قائل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. سبب نزول هذه الآية ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو أتيت عبد الله بن أبي. فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا عليه قطيفة فدكية، وقد أردف خلفه أسامة بن زيد، وكان الصحابة يمشون معه حتى أتى مجلسا فيه عبد الله بن أبي بن سلول، فخمر عدو الله أنفه بردائه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: لقد آذاني نتن ريح حمارك. فغضب رجل من القوم وهو عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، وقال لعبد الله بن سلول: لا حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. فغضب رجل آخر وتشاتم مع عبد الله بن رواحة، ثم كان بينهم مضاربة بالجريد والنعال، فأنزل الله عز وجل هذه الآية يأمرنا فيها سبحانه وتعالى بأن نسعى للإصلاح بين المتخاصمين وفض النزاع بين المتشاجرين وكف الناس بعضهم عن بعض. وهذا المعنى قد جاء في آيات أخرى كقول ربنا جل جلاله: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وكقول ربنا جل جلاله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الله جل جلاله يأمرنا بالإصلاح بين الناس. لو أن عائلتين أو قبيلتين أو جماعتين أو حيين فضلا عن دولتين حصل بينهما خلاف ونزاع، فالواجب على جماعة المسلمين أن يسعوا بالصلح. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما هو أفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. سبب النزول الذي ذكرته قبل قليل، العلامة ابن عاشور رحمه الله يستبعد أن يكون تلك الحادثة سببا لنزول هذه الآية. لماذا؟ قال: يناكد هذا أن تلك الحادثة وقعت أول هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان عبد الله بن أبي بن سلول لا زال متمردا مظهرا كفره، وما توجه الأمر بعد. وهذه السورة المباركة إنما قد نزلت في الأواخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في السنة التاسعة من الهجرة. ثم إن أنسا رضي الله عنه لم يجزم، قال: فبلغنا أنها نزلت في ذلك الشأن، بلغنا، لكن لم يجزم بأنها نزلت في تلك الحادثة. مهما يكن من أمر، فربنا جل جلاله يأمرنا بالإصلاح. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما بالعدل. فأصلحوا بينهما. وها هنا أنبه إلى أن في هذه الآية دليلا على فساد مذهب من يقولون بأن مرتكب الكبيرة كافر، لأن القتال بين المسلمين من كبائر الذنوب، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ومع ذلك سماهم الله مؤمنين، فقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ثم قال بعد ذلك: فأصلحوا بين أخويكم، أو في القراءة الأخرى: فأصلحوا بين إخوتكم، بعدما قال: إنما المؤمنون إخوة. فدل ذلك على أن وقوع القتال لا ينفي وصف الإيمان. وكما يقول أبو العباس ابن تيمية رحمه الله بأن الإنسان إذا كان مؤمنا فهو من أهل الكرامة والثواب ومحبة الله عز وجل، وإن كان كافرا فهو من أهل الإهانة والعقوبة والبغض عند الله عز وجل. قال: والمؤمن يحب المؤمن بقدر ما فيه من إيمان واستقامة وصلاح، ويبغضه بقدر ما فيه من فساد وعوجاج ومعاصي، ولكن المؤمن يوالى والكافر يعادى. هذا هو الأصل. ولذلك ربنا قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. ومما يدل أيضا على أن الارتكاب الكبيرة لا ينفي عن فاعلها وصف الإيمان قول ربنا جل جلاله بعدما قال: كتب عليكم القصاص في القتلى، قال: فمن عفي له من أخيه شيء فجعل ولي القتيل أخا للقاتل، رغم أن القاتل قد ارتكب ذنبا هو أعظم الكبائر بعد الشرك بالله عز وجل، مع ذلك جعله الله أخا لولي الدم. فها هنا أيضا سماهم الله مؤمنين: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على منبره وإلى جواره الحسن بن علي، فجعل يقبل على الناس بوجهه تارة ويقبل على الحسن تارة ويقول: إن ابني هذا سيد، ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقد صدقت مقولة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، فإنه بعد استشهاد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بويع الحسن بالخلافة، وزحفت معه كتائب كأمثال الجبال، وكان مع معاوية رضي الله عنه من أهل الشام أيضا كتائب كأمثال الجبال. فمعاوية رضي الله عنه وكان رجلا حليما رفيقا، قال: إن قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء، من لي بأولاد المسلمين ونسائهم، من لي بضيعتهم. ثم شاور عمرو بن العاص رضي الله عنه وبعث رجلين من قريش، عبد الله بن عامر بن كريز وجابر بن سمرة، إلى الحسن وبدأ يفاوضه. وكان الحسن رضي الله عنه عند حسن الظن مؤثرا الله والدار الآخرة، فصالح معاوية رضي الله عنه على أن يتنازل الحسن عن الخلافة حقنا لدماء المسلمين، وأن يقوم معاوية بدفع ما ترتب من المتالف في الفريقين إلى آخر بنود ذلك الصلح. وسمي ذلك العام عام الجماعة، سنة 41 من الهجرة سمي ذلك العام عام الجماعة، وجمع الله المسلمين. وبعض المتنطعين جاء إلى الحسن فقال له: العار العار. فقال رضي الله عنه كلمة صارت حكمة، قال: العار خير من النار، العار خير من النار، لأنه لقي الله عز وجل طاهر اليدين من دماء المسلمين، وقد جمعهم الله بعد الفرقة ووحدهم بعد اختلاف، واستؤنفت مسيرة الفتوحات الإسلامية التي توقفت أيام الخلاف الذي كان بعد مقتل الخليفة الراشد عثمان عليه من الله الرضوان. قال ربنا جل من قائل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. طبق هذه الآية رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن حيين من بني عمرو بن عوف في قباء قد اقتتلوا حتى تقاذفوا بالحجارة، فنبي عليه الصلاة والسلام قال لبعض أصحابه هلموا لنصلح بينهم، وأمر بلالا رضي الله عنه لو أنه تأخر أن يقدم رجلا يصلي بالناس. وفعلا تأخر النبي عليه الصلاة والسلام وتقدم عبد الرحمن بن عوف، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام في أثناء الصلاة فأتم بعبد الرحمن وقال ما قبض الله نبيا حتى يصلي خلف رجل من أمته، وكانت تلك مزية عظيمة لعبد الرحمن بن عوف الزهري رضي الله عنه أن صلى إماما برسول الله صلى الله عليه وسلم وأعظم به من شرف. وكانت هذه المزية من قبل كذلك للصديق أبي بكر رضي الله عنه حين صلى بالناس، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم ودخل في الصلاة تنحنح، وكان أبو بكر إذا صلى لا يلتفت، فلما أكثروا من التنحنح التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه أم مكانك، النبي صلى الله عليه وسلم أشار لأبي بكر أم مكانك، لكنه رضي الله عنه حمد الله ثم رجع القهقرة وتقدم النبي عليه الصلاة والسلام وصلى بالناس. فربنا قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما بالعدل. لا يكن حرصكم على صورة الصلح بأننا قد أصلحنا، لا، بل لا بد أن يكون صلحا مؤسسا على العدل، على تراض وإنصاف وضمان للمتلفات التي كانت في الفريقين، فإنها ليست سواء، فإن هذه الطائفة ربما قتل منها أكثر ممن قتل من الأخرى، وربما حصل إتلاف لزروعهم وبهائمهم وممتلكاتهم أكثر من الأخرى، فلا بد أن يكون ثمة تراض وإنصاف، وهذا هو مقتضى العدل. ليس كما يحرص الناس الآن على التقاط الصور والحديث بأن فلانا أو أن الدولة الفلانية قد أصلحت بين كذا وكذا، وحقيقة الأمر أنه ليس إلا صورة إعلامية وحالة مكذوبة وليس ثمة صلح في الواقع، لا. ولذلك ربنا قال فأصلحوا بينهما بالعدل، فإن بغت إحداهما على الأخرى، لو أن إحدى الطائفتين أبت أن تنقاد للصلح وحصل منها تعد وتطاول، إذن فلنجتمع جميعا على قتال تلك الفئة الباغية، فقاتل التي تبغي، وليس قتالها بغرض إفنائها ولا قهرها، وإنما بغرض ردها إلى الحق وردعها عن الظلم ومنعها من الجور حتى تفيء إلى أمر الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن من بغى من هذه الأمة، يعني من خرج على الدولة خروجا مسلحا، فإنه يقاتل، لأن فعله هذا مؤد إلى شيوع الفوضى وحصول الفساد وسفك الدماء وتهارج الناس وانعدام الأمن. لكن بعد ذلك هم مسلمون، هؤلاء البغاة مسلمون، فأرشدنا نبينا صلى الله عليه وسلم أنه لا يجهز على جريحهم ولا يسترق أسيرهم ولا يتبع فارهم ولا يقسم فيئهم، يعني ما نعامل معاملة المقاتلين الكفرة، لا، وإنما المراد من القتال منعهم من هذا الظلم الذي وقعوا فيه حتى يفيئوا إلى أمر الله عز وجل ويرجعوا. فإن فاءت تلك الطائفة الباغية فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. وها هنا سؤال طرحه الفخر الرازي رحمه الله: ما فائدة قوله جل جلاله وأقسطوا بعدما قال فأصلحوا بينهما بالعدل؟ فأصلحوا بينهما بالعدل، لما قال وأقسطوا؟ والجواب من وجهين. الوجه الأول أن قول ربنا جل جلاله فأصلحوا بينهما قد حمل على حال مخصوصة، أي في حال حصول القتال، فجاء قوله سبحانه وأقسطوا ليعمم من أجل أن يكون الحكم عاما، وقد بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا. الذي يعدل إذا حكم يعدل في أهله أي بين زوجاته، يعدل بين أولاده، يعدل في ولاياته، لو أنه تولى أمر عشرة من الناس فإنه يعدل لا يجور ولا يظلم. فالحكم بالقسط محمود على كل حال. ثم الوجه الثاني أن الله جل جلاله بعدما قال فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إنما جاء من باب التأكيد، ثم قال سبحانه إن الله يحب المقسطين. إن الله يحب المقسطين، هؤلاء الذين يعدلون هم من أهل محبة الله عز وجل، الله جل جلاله يحبه. ثم قال جل من قائل إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. قال الألوسي رحمه الله قوله إخوة أبلغ من قوله إخوان، قال لأن الأخوة ها هنا أخوة الدين، وأخوة الدين أبقى من أخوة النسب، فإن أخوة النسب تلغى عند اختلاف الدين، وأخوة الدين لا تلغى عند اختلاف النسب. إنما المؤمنون إخوة، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره ولا يخذله، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. قال عليه الصلاة والسلام من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على محسن يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. في الحديث الآخر من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. فها هنا في هذه النصوص كلها النبي صلى الله عليه وسلم يجعل المسلم أخا لك أيها المسلم. وفي الحديث لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان، فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فأصلحوا بين إخوتكم، في قراءة يعقوب الحضرمي فأصلحوا بين أخويكم، يعني لو أن ثمة نزاعا شجارا خلافا حصل ما ينبغي أن نغض أبصارنا وأن نصم آذاننا وأن يقول كل منا لا شأن لي بالذي حدث، بل الواجب أن نسعى في الإصلاح بين الناس. واتقوا الله لعلكم ترحمون. قال أهل التفسير هذه في هذه الآية دليل على أن القيام بحقوق الأخوة سبب لنزول رحمة الله عز وجل، كما أن الإخلال بها والتهاون بحقها مانع لنزول هذه الرحمة. إخوتي أخواتي، هذه الآيات الكريمات قد تضمنت فوائد. من فوائدها وجوب التثبت من الخبر إذا كان صادرا عمن عرف بالفسق، وفيها دليل على أن خبر الصادق مقبول وخبر الكاذب مردود، أما خبر الفاسق فمتوقف فيه. ولهذا كان أهل الحديث رحمهم الله يقبلون روايات كثير من الخوارج المعروفين بالفسق المعروفين بالصدق ولو كانوا فساقة، يعني هم فساق لأنهم سفكوا الدماء وانتهكوا الحرمات وخرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالسيف، يأخذون البريء بالمذنب ولا يتحاشون أحدا رغم فسقهم، إلا لأنهم ما كانوا كذابين فكانوا يقبلون روايتهم. ولذلك نجد من الرواه في صحيح الإمام البخاري عمران بن حطان، وكان من رؤوس الخوارج الكبار، وهو الذي مدح عبد الرحمن بن ملجم المرادي بقوله: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأرحمه حين أذكره وأرجو له جنة وريحانا، أو نحو ذلك من الكلام. فرد عليه القائل: يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليصلى من ذي العرش نيرانا، إني لألعنه حين أذكره وألعن الكلب عمران بن حطانا. ورغم ذلك هو من رواة البخاري، يعني ممن قبل البخاري روايتهم. وأيضا مما يستدل بهذه الآية عليه أن شهادة الفاسق لا تقبل. لو أن فاسقا، لو أن إنسانا معروفا بارتكاب الكبائر جاء فشهد في قضية ما، فشهادته مردودة، لأن الله تعالى أمر بالتبين في الخبر والنبأ، وباب الشهادة أضيق من باب الخبر. وهناك في سورة النور قال ربنا جل جلاله: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. أيضا من فوائد هذه الآيات إخوتي وأخواتي في قول ربنا جل جلاله: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، عدم جواز نقل الخبر وترتيب الأحكام عليه قبل التثبت منه، وأيضا وجوب البحث عن عدالة من كان مجهول الحال إذا أردنا أن نقبل شهادته أو روايته. الشهادة عند القاضي والرواية عند الرواة، يعني ما نكتفي بمظهره، لا، بل لا بد أن نبحث عن مخبره. أيضا يستفاد قبول خبر الواحد إذا كان عدلا، إذا كان عدلا. وهذه الآية أصل عظيم في تصرفات ولاة الأمور وفي تعامل الناس بعضهم مع بعض، من عدم الإصغاء إلى كل ما يروى ويخبر عنه. فليس مطلوبا من الوالي أن يصغي إلى كل خبر وأن يصدق كل رواية، وكذلك في تعامل الناس بعضهم مع بعض. أيضا نستفيد أن الأمر بالتبين أصل عظيم في القضاء، لا بد من التثبت، وألا يتتبع الحاكم القيل والقال، ولا ينصاع إلى الجولان في الخواطر من الظنون والأوهام، يعني ما يحكم هكذا بحدسه وتخمينه، لا، وإنما لا بد أن يتثبت ويتبين. وفي قول ربنا جل جلاله: فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، أن العجلة في نقل الأخبار وقبولها قد يترتب عليه ندامة، وفيه تحذير من الوقوع فيما يوجب الندم شرعا. وأما قول ربنا جل جلاله: واعلموا أن فيكم رسول الله، يستفاد منه أن وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمة من أعظم النعم، وأنه صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أن يجنبنا ما فيه عنة ومشقة. وفي قول ربنا لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم فيه أنه ليس حسن النية بالرعية والإحسان إليهم أن يفعل الراعي ما يهواه الرعية ويترك ما يكرهونه، لا، لأن الله قال ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وقال جل من قائل لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. وإنما الإحسان إلى الرعية فعل ما ينفعهم في الدين والدنيا ولو كرهه من كرهه، لكن ينبغي له أن يرفق بهم فيما يكرهونه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. وفي قوله سبحانه ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، يستفاد أن الله تعالى هو الهادي وهو الذي يزين الإيمان في قلوب عباده، وأن ما يحصل في القلوب من الإيمان هو من الله جل جلاله بفضله ورحمته، كما سيأتي معنا في قول ربنا ولكن الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وفي قوله سبحانه وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، يستفاد أن الفسوق في عرف الشرع أشد من العصيان. وفي قول ربنا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، نستفيد أن القتال قد يقع بين المؤمنين ولا ينفي عنهم ذلك وصف الإيمان، وفيه دليل على أن فاعل الكبيرة لا يخرج من الإيمان. فهاتان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، حمل السلاح بعضهم على بعض، ومع هذا قال الله تعالى بعد أن أمر بالإصلاح بينهم فأصلحوا بين أخويكم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. أيضا من فوائد هذه الآيات وجوب الإصلاح بين المؤمنين حال حصول القتال بينهم، وأن الإصلاح من أعظم الطاعات ومن أوكد عزائم الدين. وإذا كان الإصلاح مطلوبا فإنه بمفهوم المخالفة يدل على عظم وزر الواشي والنمام في إفساد ذات البين. هذا الواشي الذي ينقل الوشايات والنمام على شر عظيم، قال عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العيب. في قول ربنا فقاتلوا التي تبغي، نستفيد وجوب قتال الفئة الباغية، وأن هذا القتال يكون إلى أمد وهو فيئها إلى حكم الله عز وجل. قال تعالى فقاتلوا التي تبغي، وهذا يتضمن نهي المؤمنين عن أن يبغي بعضهم على بعض وأن يقاتل بعضهم بعضا. وأيضا من فوائد هذه الآية جواز قتال الصائل الذي يعتدي من أجل أن يأخذ المال أو ينتهك العرض أو يسفك الدم، لأن القتال لما كان للفيئة فإذا حصلت لم يوجد المعنى الذي من أجله القتال. وأيضا الآية دلت على وجوب نصر المظلوم، لأن القتال لا يباح بدون الوجوب، لأن الله لما قال فقاتلوا التي تبغي، لماذا نقاتل؟ لأنها ظالمة والأخرى مظلومة، فدل ذلك على وجوب نصر المظلوم. وفي قول ربنا وأصلحوا بينهم بالعدل، فأصلحوا بينهما بالعدل، يدل على أن الإصلاح واجب أن يكون بالعدل، وأن المقسطين على خير عظيم فهم أهل محبة الله عز وجل، إن الله يحب المقسطين. وفي قول ربنا إنما المؤمنون إخوة، نستفيد أن من كان قائما بواجب الإيمان كان أخا لكل مؤمن، ووجب على كل مؤمن أن يقوم بحقوقه وإن لم يجري بينهما عقد خاص، فإن الله تعالى قد عقد الأخوة بينهما بقوله إنما المؤمنون إخوة. فإذا وجد من أي شخص كان في مشرق الأرض ومغربها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فإنه أخ للمؤمنين أخوة توجب أن يحب له المؤمنون ما يحبون لأنفسهم وأن يكرهوا له ما يكرهون لأنفسهم. كذلك من فوائد الآيات أن الواجب على المسلم نحو أخيه أن يزيل ما بينه وبين أخيه من الأحقاد وأن يجعل بدلها ألفة ومحبة، لأن الله قال إنما المؤمنون إخوة، والأخوة ينافيها الحقد والعداوة والبغضاء. وأيضا نستفيد من الآيات أن أخوة الدين أثبت من أخوة النسب، فإن أخوة النسب تنقطع بمخالفة الدين وأخوة الدين لا تنقطع بمخالفة النسب. وفي قوله سبحانه واتقوا الله لعلكم ترحمون، في قوله لعلكم ترحمون دليل على أن عدم القيام بحقوق المؤمنين من أعظم حواجب الرحمة، نسأل الله العافية، نسأل الله سبحانه أن يعمنا برحمته وأن يجعلنا من أهله وخاصته وأن يوفقنا لما يرضيه عنا. والحمد لله في البدء والختام، وصلى الله وسلم وبارك على خير الأنام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.